السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بينات للإنتاج الإعلامي تدعوكم أيها الأحبة وفضيلة الشيخ عبد الكريم المشيقة إلى رياض الذكر. هيا بنا أيها الأحبة لنرتع في رياض الجنة وهذه المحاضرة القيمة بعنوان اسمحوا لي أن أرفع صوتي.
المتحدث أحرجني كثيرا أمام ربي سبحانه وتعالى، فالله جل جلاله له المطلق المدح وله الثناء، لا يستحق الثناء إلا الله جل جلاله، ولا يثبت إلا الله جل جلاله، ولا يهدي إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن كما هو مذهب أهل السنة والجماعة السماح بقول ثم، لكن هذه كلمة ثم يستحقها العلماء، يستحقها الدعاة. أما فقير مثلي مسكين فعذرا إن جمعتكم في هذا المكان، ولكن عزائي وعزاؤكم أن الله سبحانه وتعالى أكرمنا وإياكم بأن أجلسنا في بيته، أكرمنا وإياكم بأن جلسنا نذكر الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، ليس المتحدث أبو عمر هو الذي تبرع وقبل الدعوة، بل أنتم الذين قبلتم الدعوة. أنا أحوج منكم إلى هذا الكلام. أحبتي في الله، قولوا لا إله إلا الله. أنتم كل واحد منكم كسب كلمة لا إله إلا الله لنفسي واحدة فقط، أما أنا فبهذا المكان كسبت كلمتي وكلمة الحاضرين جميعا. من دل على هدى فله مثل أجر فاعله، لا ينقص من أجورهم شيء. فهمنا الدرس؟ فهمنا القضية؟ إذن أشكر المتحدث وأشكر السامع وأشكر الجالس أن سمحني أن أعطر سمعه وأتكلم معه عن أمر عظيم. أحبتي في الله، اسمحوا لي ببداية الكلام، أنا لا أحمل هم قبولكم، والله الذي لا إله غيره لا تهمونني أنتم. أنتم خلق من خلق الله وأنا واحد من مخلوقات الله، لكن المهم أن يرضى الله جل جلاله. كما تعرفون في حديث عائشة رضي الله عنها عند الترمذي أنها قالت قال صلى الله عليه وسلم من ابتغى رضا الله، رضا الله فقط لا غير الله، من ابتغى رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. هذا معتقدنا، هذا يقيننا الراسخ، أنه إذا رضي الله رضي ما سوى الله، وإذا سخط الله سلط الله العقوبة بأي شيء شاء جل جلاله. وما يعلم جنود ربك إلا هو. فأحبتي في الله، الكلام بالتعظيم، الكلام بالافتخار. اسمحوا لي إن رفعت صوتي، اسمحوا لي إن تعاظمت بكلامي. أنا لا أتعاظم لأني أتحدث أمامكم أو جلست على هذا الكرسي، لا والذي رفع السماء، ولكني أفتخر لأني أتحدث عن ربي جل جلاله. الملوك لا تسمح لكل أحد يتحدث عنها، المتحدث باسم القناة الفلانية، المتحدث باسم الدولة الفلانية، أما أنا في هذا المكان أتحدث عن رب العالمين. كل شيء يزول ويبقى الله جل جلاله، كل شيء يفنى ويبقى الرب سبحانه وتعالى. في القبر لن يملك لك أحد شيئا إلا الله جل جلاله. فأحبتي في الله، اسمحوا لي إن كان الكلام بالافتخار. ويقول الشاعر ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. هذا هو الفخر، هذه هي العزة. عزتك كم أطعت الله، فخرك كم صليت لله، نصيبك في يوم القيامة كم قلت في حياتك من لا إله إلا الله فقط لا غير. أحبتي في الله، فخر أمة محمد من بين القرون كلها قوم نوح، قوم ثمود، قوم هود، بنو إسرائيل الذين فضلوا على العالمين اسمهم بنو إسرائيل، أما نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فخر أن نكون نحمل هذا الاسم، اسم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. انظر بنو إسرائيل، بنو إسرائيل أناس يحبون الشهوات والأكل وأمور الدنيا فقط، لذلك الله يمتن عليهم بالدنيا. يقول الله عز وجل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. أما أمة محمد
ففخرها وعزها أن الله جل جلاله يقول واذكروني، لم يقل اذكروا نعمتي، ولكن قال فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. تعلقنا بالله مباشرة، لا نتعلق بأي شيء دون الله جل جلاله. لذلك أمة محمد رفضت الدنيا ورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فالحمد لله رب العالمين، الثناء لله والمجد لله والعزة لله والبقاء لله والقوة قوة الرب جل جلاله. ولكن المشكلة كما جاء عند الترمذي بسند في نكارة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إني والإنس والجن لفي نبأ عظيم. الأمر ما بسهل يا أخوان، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، أتقرب إليهم بالنعم مع غناي عنهم، ويتبعدون عني بالمعاصي مع حاجتهم إلي، خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد. قال جل جلاله فإن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن عصوني فأنا طبيبهم. الذي يعصي الله لا يداويه إلا الله. جاء في مسند البزار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الهيثمي إسناد رجاله ثقات أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا إلى فرعون من فراعنة الجاهلية يدعو إلى الإسلام، فقال له الرجل أتيتك لندعوك إلى الإسلام؟ فقال ذلك الطاغية إيش ربكم تدعونني إليه؟ حديد هو، نحاس هو، فضة هو. فرجع الرجل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله هو أعتى من أن يسلم. فقال عليه الصلاة والسلام ارجع إليه مرة أخرى، ربنا حليم لا يعجل، عليم لا يغفل سبحانه وتعالى. قال ارجع إليه، فرجع إليه مرة أخرى فقال نفس الكلام، ثم رجع إليه مرة ثالثة فقال نفس الكلام. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده، شوف شوف الثقة، والذي نفسي بيده إن ربي أرسل صاعقة على صاحبك أحرقت. ثم أنزل الله جل جلاله ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. فالحمد لله. أحبتي في الله، كلامنا عن الله قليل، المفروض والواجب أن تتكلم أمة محمد عن ربها أكثر وأكثر. انظر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إذا تحدثوا عن رسول الله قالوا جلس فحمد الله فأثنى عليه، قام فحمد الله فأثنى عليه، جلس مع أصحابه فحمد الله وأثنى عليه، لما تكلم حمد الله وأثنى عليه، دائما يبدأ بحمد الله والثنى عليه. حتى جاء في صلاة الليل أنه صلى الله عليه وسلم قال سبحانك لا أحصي ثناء عليك، لا أحصي ثناء عليك، ولكن أنا أتكلم بالكلام عن الله ليس لأوفي حق الله. لا والله مسكين إن اعتقدنا أننا نوفي حق الله، ولكن أقول وبعبارة صادقة أننا نريد أن نعطي أنفسنا حقها من الحديث عن الله، فقط نريد أن نعطي أنفسنا حقها من الحديث عن الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، بالطعام تطمئن البطون، بالأموال تطمئن الجيوب، بالإيمان بذكر الله تطمئن القلوب. فقط في أوقات الزعازع في أوقات المشاكل إذا قام المؤمن وذكر الله وذكر قدرة الله وذكر اطلاع الله وذكر أنه لا يتحرك متحرك إلا بأمر الله وأن الأمر لله وبيد الله وبقدرة الله، اطمأن قلبه وسكنت نفسه أنه لن يجري عليه إلا ما قدر الله سبحانه وتعالى له. فلذلك أحبتي في الله نتحدث عن الله سبحانه وتعالى وحديثنا ضعيف وحديثنا قليل، كيف لو تحدث العلماء عن الله سبحانه وتعالى؟ مسكين مثلي ضعيف مثلي يتكلم عن ربه جل جلاله، ثم تصغي هذه الأسماع، ماذا لو تكلم علماؤنا عن الرب سبحانه وتعالى وعظموه وقدسوه؟ كيف تنقاد القلوب لهؤلاء الناس؟ والله شرق الناس وغربهم سوف ينقاد لهذا الكلام، لأن القلوب فطرت على محبة ربها سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل كما في البخاري ومسلم في الحديث القدسي خلقت عبادي حنفا فاجتالتهم الشياطين. أحد الإخوة يقول كنا في أحد الدول العربية وكان هناك كندي، رجل كندي مغرم بالاطلاع على الجبال والآثار. يقول: وكان جالسا تحت جبل طويل، فوق الجبل مكتوب كتابة بالخط العربي، خط جميل لا يستطيع أحد أن يصل إلى هذا المكان. وكان هذا الرجل الكندي قد نصب خيمته تحت هذا الجبل، يمضي إلى الفندق ثم يعود إلى هذه الخيمة كي يتأمل ذياب الكتابة. يقول: مررنا، أراد الله سبحانه وتعالى أن نمر من هذا الطريق، فوقفنا عنده ندعو للإسلام، فقال: أريد أن أسألكم سؤال. قلنا: تفضل. قال: هل تعرفون الذي كتب على فوق هذا الجبل؟ قلنا: لا والله، نحن لا نعرف الذي كتب على الجبل، نحن نعرف الذي صلح الجبل، نحن نعرف الذي صنع الجبل. قال: تعرفون؟ قال: اي والله، ونحن ذاهبون الى بيته. تخوينا تروح معنا البيت وماشي في البيت والحين. قال: طيب، اللي صلح الجبل هذا؟ قالوا: نعم. قال: طيب، بمشي معكم، نحن نشوفه، سلم عليه. قال: يسمح لي بالدخول؟ قال: يسمح لي بالدخول. قال: فذهبنا الى من يقول: والجبال ارساها، هو الذي أرسى الجبال. فدخلنا المسجد ودعوناه للإسلام فأسلم وحدث الطرفة. يقول: قلنا له: وهذا الرب الذي أسلمت له وأطعته، إذا أردت أي شيء من أمور الدنيا والآخرة فلا تسأل إلا الله جل جلاله. قال: طيب. ولما زرناه من الغد كان معه كلب، عزكم الله والملائكة والمكان. يقول: معه كلب. قلنا: يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تصحب الملائكة قوم معهم كلب أو جرس. وهذا كلب قوط، لكن هذا صاحبي. يقول: هذا 15 سنة أنا وياه، وشلون أخليه؟ ليس من المعروف أن أطرده بهذه السهولة. قلنا: هذا أمر ربنا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، لن تصحبنا الملائكة ما دام معنا كلب، تدري نزورك غدا. يقول: فلما كان من الغد جينا إلى هذا الرجل، وإذا هو مستبشر متهلل يضحك. قال: حلت المشكلة، حل الله المشكلة. قال: كيف؟ قلنا له: كيف؟ قال: لما ذهبتم حزن قلبي أن تنصرفوا ولست معكم، ومشكلتي أني سوف أكون ناكرا للجميع مع هذا الكلب. يقول: فصليت ركعتين وسألت الله سبحانه وتعالى أن يحل المشكلة، فلما سلمت وإذا الكلب يرفس ميت، حل الله المشكلة سبحانه وتعالى. فذلك أحبتي في الله، نحن دائما نتوكل على الله في كل شيء، ونتحدث عن الرب سبحانه وتعالى، أصل الحديث كله لله. روى ابن أبي حاتم في تفسيره أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، أنزل عليك قول الله عز وجل: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، هل هي لنا نحن اليهود أم لقومك قريش؟ قال: بل لكليكما، كلكم. قالوا: أليس أنزل إليك أن الله نزل التوراة علينا فيها تبيان لكل شيء؟ قال: ما أوتيتم أنتم والناس أجمعين في علم الله إلا قليلا. ثم أنزل الله جل جلاله قوله تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. سؤال أحبتي في الله: كم في بريد من شجرة؟ كم في السعودية من شجرة؟ كم في آسيا من شجرة؟ كم في أفريقيا؟ كم في الغابات الاستوائية؟ كم في غابات الأمازون من الشجر؟ وكل شجرة تجعل من أغصانها شجر، أقلام، الأزهار، الأشجار الصغيرة الكبيرة، أشجار البحار كلها ضعها أقلام. والبحر الآن الكرة الأرضية 3/4 ماء، ومع ذلك والبحر يمده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله جل جلاله. لا تنفد كلمات الله سبحانه وتعالى. فعلم الله غزير، علم الله واسع، علم المخلوق قليل وعلم الله عظيم. قدرة الله عظيمة وقدرة المخلوق مسكين ضعيف. انظر أسماء المخلوق في القرآن: الإنسان هلوع، قتور، جزوع، منوع. أما الرب عز وجل ولله المثل الأعلى: حليم، كريم، عظيم، جليل، قدوس، سلام، أسماء حسنى، صفات علا لله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، كل واحد من الحاضرين الآن له مع الله سبحانه وتعالى شأن لا يعلمه أحد. يقول تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار، يختار من هذه المجالس، يختار علماء، يختار دعاة، يختار نصرة لهذا الدين، يختار مسلمين، يختار صالحين، يختار ناس يقومون على المساكين، يختار ناس يقومون على الأرامل، يختار ناس يقومون على الفقراء. وربك يخلق ما يشاء ويختار. تنظر الإنسان تقول: هذا المسكين هذا الضعيف، ثم تراه بعد مدة وإذا الله جل جلاله جعله مسؤول عن أمر عظيم من أمور الدنيا. لذلك أحبتي في الله، إذا أردت أن تسمع عن الله أمرا عظيما، إذا أردت كتابا يتحدث لك عن الله جل جلاله وينشرح صدرك معه، فقد تمعن في آيات الله جل جلاله. اقرأ القرآن، اقرأ. يبدأ الله سبحانه وتعالى من خلق السماوات والأرض، يتحدى الناس أجمعين أن يأتوا بإنسان أو علم يتحدث لك عن مبدأ الخلق، الكرة الأرضية أو السماوات. أما الرب سبحانه وتعالى يتحدث عن الأرض، يقول والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها. إذن يا ابن آدم عليك أن تقول لا إله إلا الله يرحمك الله. ثم يقول الله عز وجل عن السماوات والأرض، أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. الله سبحانه وتعالى يدعوك لتتأمل في أمر بعد أن تحدث عن السماوات والأرض، ينزل بك إلى أمور صغيرة. يقول جل جلاله إن الله فالق الحب والنوى، حبة صغيرة، حبة قمح، ذرة من الذرات مزروعة مغروسة في باطن الأرض، ثم يخبرك الله جل جلاله أنه وحده هو الذي فلق هذه الحبة، يخرج منها جذر ثم ساق ثم أوراق ثم أزهار ثم ثمار يأكل منها الناس. إن الله فالق الحب والنوى، مخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فقط، ذلكم الله، ليس الفلاح، ليس السماد، ليس المحراث، ليس الماء، ذلكم الله، فأنى تؤفكون. هو الذي يحيي ويميت. دخل أحد الخلفاء نظر في نفسه ذات يوم الخليفة الفاسق، ثم قال في نفسه الوليد بن يزيد، قال من الذي يقول أن الحكام ليست لهم سعادة؟ سوف أريكم كيف تكون سعادة الحكام. جلس في بيته وقال لا يدخل علي إلا حبيبة حبابة، له جارية من الشام اسمها حبابة. وتعرفون لماذا ابتسمت؟ وكانت هذه الجارية على منتهى من الجمال، فقال غدا لا يدخل علي أي إنسان ولا أي خبر، أريد أن أخلو بحبيبة حبابة حتى أحدث الناس كيف تكون سعادة الخلفاء. جلس في قصره، أعد الشراب، أعد الطعام، أعد اللباس، أعد العزف، أعد له ما يريد وما يشتهي من أمور تجلب ويعتقد أنها تجلب السعادة، وجلس وأخذ هذه الجارية الشامية ووضعها في حجره ونثر شعرها في حجره، فأخذ العنب وأخذ يعطيها عنبة ويأكل واحدة ويحدثها ويضحكها، يأتيها باللطف باللطائف والنكت التي تضحكها وتضحك ويضحك، ويأكل عنبة وتأكل عنبة، ثم أخذ عنبة كبيرة قليلا كي يكرمها بها، فلما وضعها بفمها قال نكتة فضحكت فدخلت العنبة في قصبتها الهوائية، ثم ماتت بين يديه. فأخذ ينظر إليها ويبكي، ينظر إليها ويبكي وهي تنزع أنفاسها وتقضي حياتها بين يديه وفي حجره، يبكي بكاء شديدا. جلست في حجره 4 أيام من الحزن، صار أصبح أسعد أيامه أتعس أيامه، أصبح يوم سروره يوم نكده، لأن الله هو المتصرف جل جلاله، أراد أن يلقن هذا الرجل درسا لا ينساه أحد لعل الناس يعتبرون. فأجلست في حجره 5 أيام، لم يستطيع أن يرفع هذه المرأة حتى انتفخت وأنتنت، وأخذوها منه غصبا ودفنوها، فلم يبق بعدها إلا 15 يوما، ثم مات بعدها والعياذ بالله. فلذلك الله سبحانه وتعالى يتحدث يقول إن الله فالق الحب والنوى، مخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. هذا الصبح الذي حير الناس، هذا الليل الذي يأتي يطبق على مال النهار من أنفاس، ثم الشمس ثم القمر ثم الليل، يقول الله جل جلاله فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. انظر إلى السحاب كيف يتكون، قدرة عجيبة من الله سبحانه وتعالى. ما زال العلم يبحث في تكوين السحاب حتى اكتشف قبل 4 سنوات أو 5 سنوات فقط أن السحب ليست كلها ممطرة، لا يمطر إلا ما ذكره الله جل جلاله في القرآن. يقول الله عز وجل: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء، هو الذي ينزل، لا أحد غير الله ينزل هذا الشيء. في أحد الدول الغربية صرفوا مليارات الدولارات كي يعملوا سحابة اصطناعية، فعلا أنشأوا هذه السحابة لكنها مرت ولم تمطر ولم تفعل شيئا. ولكن الله سبحانه وتعالى: وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. البرد هو الأمر الوحيد الذي لا يمكن لإنسان أو أرصاد أن تتنبأ بوقوع هذا الشيء، قد يكون فوق هذا البلد ومهيئها الأجواء لنزول البرد، ثم أدنى حركة في السحاب أو في الرياح أو في الأرض، ورقة صغيرة في الأرض تغير اتجاه البرد، لأنه جبال في السماء يصيب به من يشاء ويصرفه جل جلاله عن من يشاء. التصرف في الحياة، الملك، العزة، الذل، الحياة، الموت، الغنى، كلها بيد الله جل جلاله. قل اللهم مالك الملك، إذن عليك أن تقول يا رب، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.
حديث في توحيد الربوبية، نعم، كلام في توحيد الربوبية، نعم، لكن لا تفتح القلوب للألوهية إلا بتوحيد الربوبية. هذا منهج القرآن، هذا منهج السنة، تفتح القلوب لتوحيد الألوهية بتوحيد الربوبية، يذكر توحيد الربوبية ثم يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ليس الحديث عن توحيد الربوبية فقط، التوحيد الربوبية نعم عرفه حتى بعض الكفار، لكن يتكلم المؤمن عن توحيد الربوبية كي يعظم الله في قلوب الناس، كي يعظموه ويعظموا أوامر الله سبحانه وتعالى. لماذا كثير من الناس لا يعظم أوامر الله؟ تجده لا يصلي، تجده يقترف كثير مما حرم الله. لماذا؟ لأنه ما عظم الله في قلبه سبحانه وتعالى. فلو عظم الله لرأيت أمرا عظيما في توحيده لله وفي عبادته لله جل جلاله. فلذلك نقول أننا نتكلم عن توحيد الربوبية لكي نستدل على توحيد الألوهية، كل ذلك لئلا تعظم القلوب غير الله، لئلا يعبد الناس غير الله، لئلا لا يتوكل القلب إلا على الله، لئلا يطاف لغير الله ولا ينذر لغير الله ولا يدعى في السراء والضراء إلا الله، لا إله إلا الله. أما بقية المخلوقات فهي أطوع لله سبحانه وتعالى، وهي لا تعصي الله جل جلاله. جاء في مسند البزار من حديث أبي ثعلبة الخزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء إلا وهو أطوع لله من بني آدم. والحديث رواه أبو بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء إلا وهو أطوع لله من بني آدم. ثم بعد ذلك أحبتي في الله، صلوا وسلموا على رسول الله، فنشكر الله أن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا عباد قبور ولا عباد أصنام ولا أشجار ولا أحجار ولا أجرام ولا ملحدون أهل فلسفة وكلام، بل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح قال عليه الصلاة والسلام: أنتم وفون 70 أمة، أنتم أكرمها وأحبها إلى الله جل جلاله. أرأيتم هذا الفخر؟ أن الله يحبكم ويكرمكم سبحانه وتعالى. ثم بعد الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: أوصي نفسي أيها الأحبة في الله، أوصي نفسي أولا المقصرة الضعيفة الجهولة، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل جلاله. أحبتي في الله، لا عذاب إلا بيد الله،
ولا عقوبة إلا من عند الله سبحانه وتعالى. فخافوا الله ولا تخافوا غير الله جل جلاله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وارجعوا إلى تفسيرها في سورة الأحزاب. أيها الأحبة في الله، يقول جل جلاله: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته، قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. أحبتي في الله، حول هذه الآيات أتقدم إليكم بخمس حقائق، حقائق قدمها الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، أي أمر في القرآن فهو حقيقة، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل الماء الحلوى مساغا تشربه النفوس، وهو الذي جعل الماء المالح لا تشربه، وهو الذي جعل الليل ليل وجعل النهار نهار، وهو الذي جعل السكر حلوا، وهو الذي جعل الملح مالحا، وهو الذي جعل قانون الجاذبية، وهو الذي جعل الأنظمة السماوية والأرضية. ومع ذلك هو الذي جعل أنظمة في القرآن لا تتغير ولا تتبدل ولم تجد لسنة الله تبديلا. الأول: إذا جاء الحق زهق الباطل، هذه قاعدة يقررها ربنا سبحانه وتعالى. الثانية: أن الباطل أصله زهوق، ولكن لا يأخذ حقه ومكانه إلا إذا تأخر الباطل. الثالث: أن القرآن شفاء ورحمة، ولكن لا يكون شفاء ورحمة إلا لأهل الإيمان الذين آمنوا بالله وصدقوا رسول الله عليهم الصلاة والسلام وآمنوا بالله واليوم الآخر. فهؤلاء هم الذين يكون القرآن لهم شفاء قلوب وشفاء أجسام وشفاء أعمال. الرابع: أكثر الناس إلا من رحم الله بالنعم يجحد وبالشدة ييأس. الخامس: الناس أشكال خلقية وأشكال خلقية. الصفات الخلقية مختلفة بين الناس، أشكال وأعمال. انظر الملائكة يختلفون عن بني آدم، بني آدم يختلفون عن الجن، الجن يختلفون عن الحيوانات، اختلاف بالحشرات، اختلاف في كل شيء. لذلك جعل الله سبحانه وتعالى الملائكة مختلفين. قال جل جلاله: أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. فالملائكة قد اختلفت أشكالهم، هذا أحد الملائكة له جناحان ومنهم من له ثلاثة. أما جبريل عليه الصلاة والسلام فقد رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم له 600 جناح، الجناح الواحد سد الأفق يتساقط منه مثل التهاويل من الدر واليواقيت. أما الجن فروى أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: الجن ثلاثة أصناف، أشكالهم الخلقية يختلفون إلى ثلاثة أصناف. قال: فصنف لهم أجنحة يطيرون بها في الهواء، وصنف حيات وكلاب، وصنف يحلون ويضعنون. صححه الألباني رحمه الله. ومعنى يحلون ويضعنون أي أنهم أصحاب أسفار ينتقلون من مكان إلى مكان. وكذلك الإنسان تجد أشكال، هذا أسود، هذا أحمر، هذا طويل، هذا قصير، هذا حاد الطبع، هذا بارد الطبع، هذا أنفه صغير، هذا أنفه طويل. انظر أنوف الناس تختلف من بلد إلى بلد، فأصحاب البلد الحارة أنوفهم واسعة قليلا، وأصحاب البلاد الباردة أنوفهم صغيرة. الشرق أنوفهم تختلف عن الغرب، تختلف عن آسيا. لذلك الله سبحانه وتعالى نوع الخلق. وهذه طرفة خذوها في أحد القرى القريبة من بريدة، قبل تقريبا ما يقارب 15 عاما كانت هناك عجوز لها بقالة تبيع مواد الغذائية وفيها بعض البيبسي. فكانت شركة كورية، لما كانت الكوريون يأتون إلى بلادنا يعملون، هناك شركة كورية عددهم تقريبا 20 رجلا يحفرون ويشتغلون. فكان من الصباح حتى أذان الظهر كلما مضى دقائق 10 دقائق ذهب أحد إلى هذه العجوز واشترها منها علبة البيبسي ثم رجع، ثم يذهب الآخر ويشتري ويرجع، ثم يذهب الثالث. لما قرب أذان الظهر هي تحسبهم رجل واحد، الوجوه يعني قريب من بعض، فقالت: يا أولاد انشق بطنك من الصبح انتشر. فلذلك يختلف المخلوقات وأخلاق الناس. وصفات تختلف من صنف لآخر. أما الصفة الخلقية وهي المقصودة وهي المدعو بها في هذا المكان فهي حتدور حول حديث ابن مسعود رضي الله عنه مدارها حول العمل، قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا ويؤمر ب4 كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح: فإن الرجل منكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة، رواه الأربعة ومتفق عليه. فلذلك أحبتي في الله، والكلام هنا على 5 نقاط: الأول رد شبهة، المسألة الأولى نرد شبهة، وهي أن بعض الناس يقول: قد يكون الله قد كتب لأني من أهل النار، فإذا لماذا أعمل؟ يقول أهل العلم: من احتج علينا بالقدر على الدين احتججنا عليه بالقدر على أهل على الدنيا، فإننا نقول له: قد يكون الله قد كتب عليك أنك تموت من الجوع لماذا تأكل، أو قد كتب عليك أن تموت بحادث سيارة، وقف بالصفرة الحين وخل سيارة تجي بسرعة وتصدمك، إذا كان الله كاتب عليك تموت تبي تموت. فمن احتج علينا بالقدر للدين في فعل الطاعات قال: أنا لن أصلي لن أصوم، قد يكون الله كتب لي أني من أهل النار، نقول لهذا الرجل: إذا كنت تعلم أن الله حليما كريما عدلا برا شكورا فإنك إن عاملته فلن يضيعك ولن يخيب رجاءك سبحانه وتعالى. المسألة الثانية وهي باختصار: المؤمنون هم المؤمنون قديما وحديثا كما بينته الآية. آدم الجميل، أبونا آدم عليه الصلاة والسلام أجمل البشر أبونا آدم، لأنه من سكان الجنة ولأنه الذي خلقه الله جل جلاله بيده. فلذلك هذا الرجل لم يعص بعد أكلته في الجنة لم يعص لها قط قيلا، وروي عند بني إسرائيل أن آدم عليه الصلاة والسلام لم يعص الله عز وجل بعد تلك الأكلة معصية قط. ثم انظر إلى نوح عليه الصلاة والسلام، 950 عام، البعض منا لا تكلم مع واحد دقيقة مرة واحدة، قال يا شيخ عجزت عنه ملينا متركه بس نهم اغسل يده. نوح عليه السلام 950 عام، ليل نهار سر جهار، إني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذنه ما نسمعك. ثم يشير له بيده يقول: التوحيد لا إله إلا الله، فاستغشوا ثيابهم غطوا عيونهم كي لا يروا عليه الصلاة والسلام. 950 عاما يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. انظر إبراهيم عليه الصلاة والسلام ماذا قدم في سبيل الله عز وجل، حطم الأصنام، ترك ولده وزوجته في مكان ليس فيه ما هو بقالي يا شيخ ولا خباز، بواد غير ذي زرع، كل ذلك امتثال أمر الله جل جلاله. إبراهيم عليه السلام يؤمر بقتل ابنه ثم يتوجه بيده كي يقتل ابنه. إبراهيم عليه السلام يلقى في النار ما دام الأمر في سبيل الله فحسبنا الله ونعم الوكيل. ثم انظر إلى أيوب عليه الصلاة والسلام، هؤلاء المؤمنون هؤلاء هم الأنبياء والصالحون الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى، كيف تعاملوا مع الله عز وجل؟ صبروا على أقدار الله وفرحوا بطاعة الله. أيوب عليه السلام ذلك الرجل الجميل الطيب المطيب، 18 عاما في بعض الروايات أنه كان مريضا ويصبر على المرض حتى أخرج من البلد ووضع على مزبلة والعياذ بالله. فلما بعد ذلك بعد 18 عاما تقول له زوجته رحمة: ألا تدعو الله أن يشفيك؟ قال: يا رحمة، لقد أعطاني الله 70 عاما صحة وعافية وأموالا، أفكثير على الله أن أصبر إلي على هذا الأمر 18 عاما؟ ثم كافأه الله سبحانه وتعالى بالشفاء. ثم انظر محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك الذي تبتسم حينما تنظر إليه، حينما تسمع كلامه، حينما تسمع صفاته عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم بمنه وكرمه مع محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم كان همه الوحيد أن تحمل الأجيال لا إله إلا الله، كان همه الوحيد أن يقول الناس الجن والإنس لا إله إلا الله. جاء في مسلم أنه جاء ذات يوم عليه الصلاة والسلام من غزوة غزاها وكان مغبر الوجه أشعث الشعر، متمزق الثياب، وكان كلما قدم من سفر أو غزاة بدأ ببيت فاطمة ابنته عليه السلام، ثم سلم عليها ثم ذهب إلى بيته. فما كان من فاطمة إلا أن رأت حال والدها فبكت وقالت: يا والدي ارفق بنفسك قليلا، يا أبتي ارفق بنفسك. قال: أتخافين على أبيك؟ والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الدين. المهم هذا الدين، ليتمن الله هذا الدين حتى لا يدع بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو ذل ذليل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم أصحابه من بعده رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا طيبين، حتى أن بعضهم كان وهو في الجاهلية طيبا لا يسجد للأصنام ولا يشرب الخمر. انظر إلى أبو بكر رضي الله عنه، قال: ما شربت الخمر لا في جاهلية ولا في إسلام، رضي الله عنه وأرضاه. كان صاحب محمد، أنفق ماله وبذل نفسه وبذل حتى أولاده، ابنته زوجها محمد صلى الله عليه وسلم، عروة بن الزبير تلميذ من تلاميذ الصحابة طبقة التابعين، عروة بن الزبير رضي الله عنه كان هذا الرجل حببت إليه الصلاة، فكان يقول عن بعض لياليه: هذه ليلة القيام، فطول الليل يمضيها، هذه الليلة يمضيها قائمة، الليلة التي بعدها يقول: هذه ليلة الركوع، فيقوم يمضي الليل راكعا، الليلة التي بعدها يقول: هذه ليلة السجود، فيمضي الليل ساجدا، حتى أنه روي في فقهه رضي الله عنه أنه كان يرى أنه يجوز للإنسان أن يشرب الماء في صلاة النافلة. لماذا؟ لأنه إذا دخل في صلاة من صلاة العشاء لا ينتهي منها ولا يسلم حتى يؤذن لصلاة الفجر، فها في ذلك الوقت يحتاج إلى شراب، فكان يرى رضي الله عنه رأيا مرجوحا أنه يشرب الماء في هذا المكان. انظر ثابت بن أسلم البناني تلميذ من تلاميذ الصحابة، تلميذ أنس بن مالك رضي الله عنه، كان يقول يدعو في صلاته كما روى أحمد في كتاب الزهد، كان يقول في صلاته: اللهم إن كنت أعطيت أحدا من عبادك الصلاة في قبره فأعطني الصلاة في قبره. يريد أن يصلي حتى في القبر. علق ابن رجب رحمه الله على هذه المسألة وقال: إن الصلاة التي صلاها موسى عليه السلام في قبره كما وصف النبي عليه السلام، قال: مرت بأخي موسى وهو قائم في قبره يصلي. والصلاة التي طلبها ثابت بن أسلم البناني ليست صلاة يؤجر عليها، ولكنهم وجدوا أعظم اللذة في الصلاة فأرادوا أن يتلذذوا بالصلاة حتى في قبورهم. فلذلك انظر عجائزنا من أمثلة الواقع، تلك العجوز التي توفيت قبل سنوات يقول ابنها وكان من علماء المسلمين، ويقول أخوها وكان من الصالحين، ولا نزكي على الله أحدا، يقول: كنا عندها وكانت في سكرات الموت، وكانت أصيبت ببرد في جسمها وكانت تنتفض من شدة البرد، يقول: فقمنا في سكرات الموت نغطيها ببعض البطانيات، فقالت: أبعدوا عني خلقانكم، انظروا الملائكة نزلت بالسندس من السماء، انظروا الملائكة نزلت بالسندس من السماء. أما ذلك الشاب الذي سمعتم قصته قبل سنتين، شاب أطلق عليه أخوه الصغير النار فضربه في قلبه فنقل المستشفى، ويقول عند سكرات الموت: يا دكتور، نقل هذه القصة الدكتور خالد الجبير، يقول: يا دكتور لا تحاول، والذي نفسي بيده والله العظيم إني أشم رائحة الجنة الآن. فلما وضع المسرق يريد أن يقص صدره يخرج الرصاصة لفظ أنفاسه الأخيرة. وهذه إحدى الفتيات النساء في البكيرية، امرأة نشأت على الدعوة إلى الله، عمرها 35 عاما نشأت داعية إلى الله، في كل مكان تذكر بالله، في الشرقية يعرفونها، في الغربية يعرفونها، في الوسطى يعرفونها، في كل مكان من أماكن المملكة العالية تدور وتدعو إلى الله سبحانه وتعالى. يقول زوجها: توفيت وهي وكان رأسها في صدري، وتنظر إلي وتقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ثم يقول: وتوفيت هذه الفتاة المرأة على صدري. والنقطة الأخرى تقول: الفاسقون هم الفاسقون، قد فرغ الله عز وجل منهم وبين حالهم قديما وحديثا. أما الشيطان فتعرفون قصته، لم يسمى إبليس إلا أنه أبلس من رحمة الله، لن يدخل الجنة بل مصير إلى النار والعياذ بالله، ولكنه يحاول كما أقسم أن يأخذ قسطا من بني آدم ليدخلهم النار. ولكن أسأل الله الذي أدخلنا وإياكم بيته أن لا يدخلنا النار مع هذا العدو، عافانا وعافانا الله وإياكم منه. انظر، جاء في مسند أحمد ومسند أبي يعلى بسند حسن من حديث أبي هريرة وأبي سعيد قال صلى الله عليه وسلم: قال الشيطان: وعزتك يا رب لا أزال أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. قال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني. فالشيطان يقسم والرب جل جلاله يقسم على رحمتنا والغفران لنا سبحانه وتعالى. والشياطين كيف نفرق بين الجن والشياطين؟ قال أهل العلم أن الشيطان هو فسقة الجن، الكفار من الجن والفسقة هم الذين يسمون الشياطين. لا يخفى عليكم قصة النمرود بن كنعان، ذلك الذي أتاه الله ملك الدنيا كلها ولكنه أبى إلا الكفر فعذبه الله عز وجل. قدار بن سالف الذي عقر الناقة كيف كانت حاله؟ فرعون هامان، يروى أن فرعون كان جالسا في بيته وكان وزيره الخاص الذي يملي عليه الكفر هو هامان، أهلكهم الله جميعا والحمد لله رب العالمين. فهامان يوم من الأيام جاء ليزور فرعون، كان فرعون مع نسائه مشغول، فطرق الباب، أحب فرعون أن لا يدخل عليه أحد، فقال فرعون: من بالباب؟ قال له هامان: عادنت رب، ما تدري من اللي وراء الباب وتسمي نفسك رب؟ على هامان يا فرعون. قال: قلوا له إن فرعون يخلق أوادم لا يدخل عليه. فقال جاء الوزير قال هامان: أريد أن أدخل. قال: فرعون مشغول يخلق أوادم. قال: على هامان يا فرعون، بعد هذه أكبر اللي معلمه. فلذلك هامان وفرعون صديقان أخذ بهما إلى النار والعياذ بالله، نشأ كافرين وعاش فاسقين ومات إلى النار والعياذ بالله أصحاب السبت. أما أمن البستاني ذلك الشاب الذي كان صغيرا وكان فقيرا رزقه الله مالا واسعا، كان وهو صغير يوفر أجرة الباص تاكسي، لا يركب بالتاكسي بالسيارة الأجرة كي يوفر مالا يشتري به خبزا إلى أمه. فلما كبر هذا الرجل رزقه الله مالا عظيما حتى أصبح هذا الرجل حديث الصحف. أمين البستان اشترى، أمين البستان بنى، أمون البستان باع، أمين البستان ذهب، أمين البستان جاء، كان حديث الصحافة وحديث الإعلام هو هذا الرجل. فكان جالسا مع أصحابي ذات يوم وقال لهم: وتذاكروا الموت في عيد من عيد ميلاده ضامة كبرى. فقال لأصحابه: إيش الموت؟ أنا أتحدى الموت، سوف أبني لي مقبرة مخصصة، فإذا جاءني الموت اجعلوني في هذا المكان، فإذا جاء عيد ميلادي فأتوا إلي وأحضروا النساء والخمر كي أخرج من قبري وأشرب معكم. قام هذا الرجل المسكين وبنى مقبرة، غرفة خاصة، أحضر رخامها من إيطاليا، تكلفت أكثر من 300,000 دولار فقط إحضار الرخام من إيطاليا، وعذرا أن أتكلم عن هذه العملة ولكن لم أحسبها كي أحضركم بالريال، ولكن أحبتي في الله هكذا بنى هذه المقبرة، فكانت مفخرة في تلك البلاد، مفخرة جميلة في البناء والرسم والتأثيث الجميل. ففي ذات ولات يوم كان هذا الرجل مسافرا إلى أحد الدول الأوروبية كي يعقد صفقة، فلما رجع بطيارته وكان فوق البحر الأبيض المتوسط سقطت الطيارة وحمولتها 351 رجلا، فبحثت فرق الإنقاذ فأخرجوا من البحر 350 جثة فقط، أما جثة أمين البستاني فلم يجدوها في أي مكان، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. فكانت مقبرته حتى الآن من زار تلك البلاد وجدها من تماثيل البنائية في تلك البلاد. والمسألة الرابعة: قوم شكلهم طيب لكنهم سلكوا طريق الشر، هم أصلهم طيب ولكنهم سلكوا طريق الشر، ثم اجتهد عليهم الأنبياء أو اجتهد عليهم الدعاة فأصلحهم الله عز وجل على أيديهم. وهؤلاء كثير، هم الذين اجتهد عليهم الأنبياء والمرسلون، فمنهم الصحابة رضي الله عنهم، كم من الصحابة كان يشرب الخمر، كم منهم كان يعبد اللات والعزى، كم منهم كان يقتل المسلمين. خالد بن الوليد رضي الله عنه أبو سليمان كان قائد الكفار في معركة أحد ثم قاد المسلمين، يقول عن نفسه: شهدت 100 زحف وتكسرت في يدي ممؤتة 5 أسياف، يقول: وما صمد في يدي إلا صمصامة يمانية، يقول: وها أنا أموت كما يموت البعير، وما في جسدي موضع شبر إلا به ضربة من سيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، يقول: وأنا أعلم أن هذا لا يغني عني أمام الله شيئا، ولكن معي لا إله إلا الله فأنا متترس بها يوم القيامة. فهؤلاء كان شكلهم سيء ثم أصلحهم الله وهداهم الله على يد الأنبياء والمرسلين. انظر إلى حبيب النجار في قصة أصحاب ياسين الذي قال يا قوم اتبعوا المرسلين، كان كافرا وكان مريضا، كان يدعو الأصنام كيف اشفيه، ثم جاء المرسلون فدعاه إلى الله، قال أنا مريض، قالوا لا بأس نسأل الله يشفيك إذا أسلم، فأسلم فشفاه الله عز وجل، ثم دعا إلى الله سبحانه وتعالى فقتل فأقيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون. الصحابة أمرهم كثير وقصصهم عظيمة في هذا الشأن. وفي قصص الحاضر ذلك الشيخ الكبير رجل ما يقارب 65 عاما، كان مسرفا على نفسه بالمعاصي وكان يجلس مع أهل الشر فقط ليضحكهم. زاروا بعض الإخوة وتحدثوا معه قليلا فقالوا لهم هذه ليلة الأخير من رمضان، ليلة 29، لماذا لا نصلي هذه الليلة صلاة قلوب؟ قالوا كيف؟ قال من لم يستطع أن يخشع فإذا سجد فليسأل الله الخشوع. تفرقوا تلك الليلة وجاءوا من الغد، قال أبو سليمان هذا الرجل يقول والله سوف أخبركم خبرا عجيبا، أنا ما صليت القيام البارحة ولكن لما صليت الفجر مع الجماعة يقول وجئت إلى البيت صليت ركعتين فلما سجدت تذكرت كلامكم، يقول فقلت يا رب أنا شيخ كبير عمري ما يقارب 70 عاما لم أطيعك قط لم أذكرك قط نشأت عاصيا أسألك أن تغفر لي وترزقني الخشوع، يقول والله لقد تساقطت دموعي على سجادتي ولم تمضي إلا 4 أشهر أصيب بمرض. ثم انتقل إلى رحمة الله يقول لابنه الأكبر وعند سكرات الموت في المستشفى التخصصي يقول يا وليد ورحمة صرت خضرة، لفظ أنفاسه الأخيرة وهو ينظر إلى الخضرة في تلك الغرفة. وهذا ولد في هذه الإجازة، هذا شاب في 17 من عمره كان حديث الالتزام حديث الاستقامة، فجاء إلى أحد الإخوة وكان في إحدى مناطق المملكة ليس في هذه المنطقة، قال لأحد الإخوة قال يا شيخ أنا أبي منذ خلقه الله لم يسجد لله سجدة، أنا لي 8 أشهر في الاستقامة وأحس بالإيمان وأفرح بهذا الدين ولكن ماذا أصنع مع والدي؟ أحضرت له الأشرطة، أحضرت له الدعاة، أحضرت له كل شيء ولكن ما زال مصرا على عناده ولا يصلي، بل إذا دعونا إلى الصلاة فر من البيت أيام. قلنا له أتريد أن يصلي والدك؟ قال نعم. قال أريد منك أن تعطينا شهرا واحدا. قال أعطيكم سنوات. قلنا لا الشهر هذا ترى مهم. قال ماذا تريدون؟ قلنا نريد شهر واحد لا تتحدث مع أبيك عن الصلاة، دع أمر الصلاة الآن، نريدك شهر واحد أن تكون برا بأبيك، نريدك شهر واحد أن لو كان أبوك ما أن لم ينتظر من يدك، نريد أن تطبق بر الوالدين مع أبيك، عطنا كلام التملق مع الوالد، امدح أبوك، أعطي الكلام الطيب وكن الساعد الأيمن لوالدك، حتى لو قال لك هذا اليوم لا تذهب إلى الحلقة لا تذهب إلى الحلقة، تقديم أمر الوالد على كل شيء. ثم حدثنا بعد شهر. قال صعب. قلنا أجل ما نقدر، إذا أنت صعب حنا نبو صعب. قال سوف أجرب. أحبتي في الله والله ما مضى أسبوع واحد إلا ويتصل يقول يا إخوة والله هذا الذي دار بيني وبين والدي، دخل البارحة والدي وقال يا وليد شنين سوي يمني شنين تمسوي يمني، والله أني بدأت أحب المطاوع من أول أكره بدأت أحبهم من شغل، أعاهدك يا وليدي من اليوم من صلاة الفجر والله ما تفوت فريضة. هذا في أول إجازة، ما انتهت الإجازة إلا ويتصل ابنه قال يا شيخ قلنا نعم، قال أبشرك بني صريم مسجد، والحمد لله رب العالمين، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يعطي على الرفق كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله يعطي على الرفق واللين ما لا يعطي على الشدة والعنف. أما الأمر الخامس والعياذ بالله والعياذ بالله، وهذه المشكلة وهذه هي التي تخوف المؤمن، قوم شكلهم سيء سلكوا في بداية الأمر طريق الخير ولكن باطنهم باطن سيء يعلمه الله سبحانه وتعالى، فلم يموتوا حتى فضحهم الله بين الناس كما قال الشاعر ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. انظر إلى ذلك الرجل بالعام من باعوراء قريب أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام، أعطاه الله عز وجل الاسم الأعظم، فكان بنو إسرائيل إذا أرادوا أن يغزوا أو أرادوا شيئا ذهبوا إلى هذا الرجل فقالوا اسأل الله، فيسأل الله عز وجل باسمه الأعظم فيرزقهم الله ما أسألوه. وذات يوم دعاه موسى عليه الصلاة والسلام وأمره، وكان من علماء بني إسرائيل، دعاه موسى وأرسله إلى أحد حكام مكان قريب يدعوه إلى دين التوحيد وإلى دين موسى عليه الصلاة والسلام. فلما قدم بالعام إلى هذا الرجل قال له الملك ألا تجلس عندي وأجعلك شريكي في الملك؟ قال والله زين قال خلق كلام موسى تعالى العلم، فترك أمر موسى وكفر بالله والعياذ بالله. ويقال أنه فيه نزل قول الله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها إلى الآية. ومن ذلك الرجل الذي جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى قال: إن رجلا قرأ البقرة وآل عمران، رجلا من النصارى قرأ البقرة وآل عمران وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فعاد إلى قومه وتنصر، فلما وصل إليهم قال: والله ما يدري محمد إلا ما كتبت له. يقول: ما القرآن الذي معي مع محمد أنا الذي كتبته له. يقول: فلما جلس معهم قليلا وقصته ناقته فاندقت عنقه ومات، فحفروا له ودفنوه، فلما أصبحوا لفرته الأرض، فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم نبشوا عن قبر صاحبنا، فحفروا له وأعمقوا فأصبحوا وقد لفظته الأرض. فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم نبشوا عن قبر صاحبنا، فحفروا له وأعمقوا ما استطاعوا فأصبحوا وقد لفظته الأرض. فقالوا: هذا أمر كتبه الله عز وجل عليه. فلذلك أحبتي في الله، ينتبه المؤمن، انتبه لهذا الأمر. كيف يضحك المسلم ولا يدري أين يكون؟ الأمر عظيم، ليس القضية قضية تعذيب دنيا أو سجن دنيا أو أمر دنيا، ولكنه تعذيب آخرة والعياذ بالله، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. أسأل الله عز وجل أن نكون وإياكم ممن كتبه الله لهم الدنيا السعادة في الدنيا والآخرة. أسأل الله عز وجل أن نكون وإياكم ممن رحمهم الرب سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. أسأل الله جل جلاله بمنه وكرمه أن يسعدنا وإياكم في الدنيا والآخرة. اللهم أصلحنا وأصلح لنا وأصلح بنا، اللهم اهدنا واهدي لنا واهدي بنا. اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي وعلمي إلى حولك وقوتك وعلمك يا رب العالمين.
جزى الله شيخنا الفاضل ومستمعين الكرام خير الجزاء.